الظنون مثلك لا نلقى نظير عهدك للمولى تصون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أحباب الكرام، ما زلت معكم في سلسلة الجنة في بيوتنا، ودايما بأكد لكم مع بداية كل حلقة أن هدفي حاجتين. الهدف الأولاني أن احنا نؤدي بعض الأعمال الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم داخل البيت. هذه الأعمال تارة بتكون مع الأب أو الأم، وفي بعض الأوقات مع الأبناء أولاد وبنات، وفي بعض الأوقات مع الزوج أو مع الزوجة أو مع الناس القريبين منا. الأعمال البسيطة دي هي اللي بتكون السبيل إن احنا نخش الجنة يوم القيامة. الأعمال البسيطة دي هي عبارة عن طريق احنا بنرسمه لنفسنا وبنمهده لنفسنا علشان بإذن الله تبارك وتعالى نوصل من خلال الطريق ده لجنة عرضها السماوات والأرض. الأمر الثاني، قلت لكم إن بيوتنا بالفعل أصبح فيها مشاكل كبيرة جدا، وبعض الناس النهاردة بيقول أنا رايح البيت أنا رايح جهنم، لأن البيت بالنسبة له بقى واحة للمشكلات، واحة للأزمات. ما عادش خلاص بيجد في بيته الأمن والأمان والسكينة والمودة والطمأنينة والراحة، ما عادش كلام ده موجود. كتير من الآباء أو الأبناء، الأزواج أو الزوجات، بيحاول بقدر المستطاع إنه يبعد بره البيت، لأن البيت بالنسبة له خلاص ما عادش جنة، ما عادش بيجد راحته في البيت. فهو بيفضل دايما قعدة القهوة، لأنه لما بيرجع البيت زوجته بتبقى قلبه وشهوة عاملة مشاكل، وهي قاعدة مع صاحبتها، لأن لو رجعت البيت أكيد هتعمل مشكلة مع زوجها. والأولاد نفس القصة، مش قادرين يقعدوا مع الآباء والأمهات علشان القسوة والحدة والشدة والغلظة اللي موجودة عند الآباء، عند بعض الآباء وبعض الأمهات. وبالتالي البيوت بدأت خلاص ما عادش فيها الأمن والأمان والسكينة والطمأنينة. احنا عايزين نرجع تاني بيوتنا لما كانت عليه قبل ذلك، السكينة والطمأنينة. أنا فعلا رغم تعب الحياة وتعب الشغل أنا بروح بيتي علشان أرتاح، مش بهرب من البيت علشان أرتاح. إحنا ما زلت معكم عن علاقة من العلاقات المهمة جدا اللي هي بالفعل بتوصل للجنة، علاقة الزوج وزوجته الاتنين مع بعض. يوم ما بيطبقوا الأمور اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا عليها، إن شاء الله بنوصل فعلا إن إحنا بنعمل عبادة من أعظم العبادات عند الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت إحنا بنخلي بيوتنا واحة مليانة الخير والسكينة والطمأنينة والراحة النفسية والأمان النفسي. وقلت لكم إن الزوج اللي بيجتهد في يوم من الأيام لإصلاح البيت اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله مسؤولا عليه، وبيجتهد إن هو فعلا يسعد هذه الزوجة وبقدر المستطاع إنه يطبطب عليها وياخد بإيديها لطاعة ربنا سبحانه وتعالى، ده بيت أصلا كله رحمات، بيت كله سكينة ومودة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث، رحم الله امرأة قام من الليل فأيقظ امرأته لتصلي من الليل. رحم الله، الرحمة نزلت في البيت ده لأن الزوج حريص أنه يقيم الليل مع زوجته، الزوج حريص أنه يقرأ القرآن مع زوجته، الزوج حريص أنه يعلم زوجته ويأدب زوجته. وقلت لكم ان التعليم والتأديب والتربية جوه البيت ما بين الزوج والزوجة، هي بتعلمه قيمة جديدة او هو بيعلمها قيمة جديدة، بتعلمه معلومة من جديد في الدين جديدة لسه سمعاها، وهو بيعلمها معلومة جديدة سمعها في خطبة الجمعة. ربنا سبحانه وتعالى جعل اجر التعليم جوه البيوت مضاعف. قال صلى الله عليه وسلم، ثلاثة يعطون اجرهم مرتين او يؤتون اجرهم مرتين، ورجل تكون عنده الامة فيعلمها فيحسن تعليمها ويؤدبها فيحسن تأديبها له أجران. الإمام البخاري رحمه الله بوب على الحديث ده باب، فقال باب أجر من إذا علم رجل امرأته. طب الحديث بيتكلم على أمة عند الإنسان، قالك إذا كان تعليم الأمة أجر مضاعف، فما بالكم بتعليم الزوجة أو تعليم الزوج أو التأديب والتربية اللي بيكون بين الاثنين، فالأجور بتبقى مضاعفة، لدرجة حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزوج اللي بيخرج يسعى ويشتغل ويجتهد ويعمل طول النهار هو في سبيل الله بياخد أجر من يجاهد في سبيل الله، إذا كان خروجه من باب إنه بيسعى على زوجته وعلى أولاده. ونفس الكلام بالنسبة للزوجة، الزوجة اللي احترمت هذا الزوج وقدرته جدا وقدرت مجهوده وتعبه وعناءه طول النهار في الشغل بتاعه، وجت خلت له البيت بتاعه واحة من الأمن والأمان والسكينة. قلت لكم وذكرتكم بحديث السيدة خديجة رضي الله عنها اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيبشرها فيه إن لها في الجنة بيت من قصب لؤلؤ، يعني لا صخب فيه ولا نصب، وقلت لكم ان العلماء قالوا ان البيت ده اعده الله عز وجل لهذه الزوجة لان هي خلت بيتها للنبي صلى الله عليه وسلم، لكان في صخب زعيق وصويت وصريخ والكلام ده مش موجود خالص. هي اجتهدت السيدة خديجة ان تجعل بيتها للنبي صلى الله عليه وسلم واحة للامن والامان، لما يكون النبي عنده مشكلة برة يروح البيت يرتاح، المشكلة تزول بمجرد ما بيخش البيت. وقلت لكم زي ما هي تعاملت مع النبي ربنا تعامل معها فبنى لها هذا القصر. ونفس الكلام بالنسبة لكل زوجة من الزوجات اللي هي بتحاول بقدر المستطاع ان اول ما زوجها يخش كل عناء التعب، العناء والتعب والمشاكل والارهاق والنصب اللي حس بيه بره البيت، هي بتحاول بقدر المستطاع بالمعاملة الطيبة والمعاملة الحسنة والعشرة بالمعروف ان هي بقدر المستطاع تخفف عنه هذه الالام، فتكون النتيجة ان ربنا سبحانه وتعالى بيبني له بيت في الجنة ايضا من قصب من لؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب. وقلت لكم ان احنا كان عندنا خمس حاجات هي مفاتيح إقامة أي بيت اللي أنا سميتها لكم لغات الحب الخمسة. أول حاجة كلمات التقدير، وبعد كده اتكلمنا عن تكريس الوقت، وبعد كده عن الأعمال الخدمية وتبادل الهدايا والاتصال الجسدي، واتكلمنا عن كل واحدة من الأربعة دول الأوائل، واتبقى لينا الاتصال الجسدي كنت اتكلمت فيها سريعا كده. وقلت لكم الاتصال الجسدي ليس معناه أقصد به العلاقة بين الرجل وامرأته، ولكن الاتصال الجسدي معناها ان فعلا تجد الزوجة من زوجها اللمسات اللي فعلا تستشعر منها ان هذا الانسان بيحبها، او اللمسات اللي تستشعر فيها الزوجة بالامن والامان مع هذا الزوج. اللغة دي كان النبي صلى الله عليه وسلم ما جعلهاش قصورة على النساء وبس، بل كانت اللغة دي يعني عامة لكل الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال حذيفة، كما قال معاذ بن جبل، اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي وقال يا معاذ والله إني لأحبك في الله. السلام ده أو أخدة الإيد دي اللي النبي صلى الله عليه وسلم أخذها، اللمسة دي من أعظم الأشياء اللي توضح مدى الحب المتبادل بين الاثنين. النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر أتي بأطفال المدينة فوقفوا على باب المسجد يمسح النبي صلى الله عليه وسلم على رؤوسهم وعلى صدورهم ويدعو لهم بالبركة. الحركة دي اللي بتشعر الطفل بالأمن والأمان. الاتصال الجسدي اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يرى الحسين في طرقات المدينة بيلعب فيروح النبي صلى الله عليه وسلم يعني زي ما احنا باللغة المصرية يحلق عليه، بيعمل عليه كده، ويجي الحسين ويحتضن النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع النبي الحسين على كتفه صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه. ده اسمه اتصال جسدي، الاتصال اللي بيشعر فيها الطفل بالامن والامان مع الانسان اللي عايش معاه اب او ام. الاتصال اللي احنا كنا زمان بنشوفه مع الجدة ومع الجد اللي يجي كده ويفضل يمسح على راسك كده او يطبطب على راسك او يطبطب عليك كده، يعني مهما كنت مهموم بالاتصال البسيط ده كنت بتنسى كل الهموم، كنت بتنسى كل المشاكل. يا احبابي الكرام، الحيوانات حتى في ذاتها بتحب هذه اللغة، بتحب هذه اللغة، لغة ان انا اوصل الامن والامان للانسان اللي عايش معايا. القطة اللي عندك في البيت لما بتيجي يعني تعمل لها في راسها كده، شوف تلاقيها يعني غمضت عينيها كده واستشعرت الامن والامان، تلاقيها دايما وانت بتطبطب عليها تشعر معاك بالامن والامان والطمأنينة والسكينة. اذا كانت البهائم والحيوانات محتاجة لده، اللغة دي اللي النبي صلى الله عليه وسلم استخدمها في يوم لما بعير لرجل من الأنصار فر منه، ند منه ودخل إلى حائط من حيطان الأنصار، بستان من البساتين، وصاحبه كل ما يجي علشان ياخده أو حد من المدينة يجي علشان يمسك الجمل ده بيهيج جدا الجمل ده ويبقى عايز يقتل من يدخل عليه، فقالوا اللي هيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بما فعل هذا البعير دخل عليه النبي هذا البستان، فجاء البعير فجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة الساجد له، فمسح النبي سراته وظفره. النبي مسح على رقبته كده، لغة الاتصال الجسدي، النبي بيديله أمن وأمان، فمسح النبي على سراته أي الرقبة بتاعته وعلى زفراء اللي هو السنام، بدأ النبي يمسح على راسه وعلى ظهره كده فليشعره بالأمن والأمان. ثم قال صلى الله عليه وسلم لمن هذه الدابة؟ فقال الفتى اللي هو صاحب الدابة أنا يا رسول الله. قال ألا تتقي الله في هذه الدابة التي ملككها الله؟ إنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، شكى إلي إنك بتجوعه وبتحمله من العمل ما لا يطيق. الشاهد لغة الجسد، اللي النبي صلى الله عليه وسلم استخدمها. لغة الجسد دي اللي النبي استخدمها مع الحيوانات والبهائم، حتى النبي استخدمها مع الجمادات. لما الجذع اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيخطب عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ المنبر وطاع منبر وسمع لهذا الجذع بكاء كبكاء الصبي، أخذه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يمسح عليه، فسمعنا له صوت الطفل الذي يسكن، الطفل اللي والده عمال يعله هو، فإلى أن سكت. ثم أمر النبي بدفنه وقال والله لو لم أفعل لحن إلى يوم القيامة. اللغة دي النبي استخدمها مع الجماد يا أخوانا، اللغة دي النبي استخدمها مع الجماد، واستخدمها مع الحيوانات، واستخدمها مع الأطفال، واستخدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل البيت. اللحظة اللي الزوج والزوجة كل واحد فيهم بيبقى حريص على إشعار الآخر بالأمن والأمان. يا أحباب الكرام، يمكن من أعظم الحاجات اللي بيتكلم عليها الآن علماء النفس إن الاحتضان ما بين الأب وما بين الابن بيشعر الولد بالأمن والأمان، وبيديله كمان طاقة إيجابية قوية جدا، بيستشعر الولد إن في من وراه ظهر قوي، ظهر قوي. كان أصحاب النبي إذا التقوا من سفر تعانقوا، العناق ده دلالة على المحبة والمودة. ويجي ديننا ويأكد على قضية الاتصال الجسدي فيقول صلى الله عليه وسلم والله ما التقى مسلمان فتصافحان، المسلمين أول ما بيلتقوا وبيتصافحوا مع بعض كده إلا تساقطت الذنوب من بين أيديهما كما يتساقط الورق من على الأشجار. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صافحه إنسان كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسحب يديه أو لا يجذب يديه أو لا يأخذ يديه حتى يكون الرجل هو الآخذ. دي اسمها لغة الاتصال الجسدي بين المسلمين، المصافحة، العناق. ويجي ده بقى لازم يكون ده جوه البيت، لازم المعاني دي لازم تكون موجودة جوه البيت، وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما حريص أن يكون موجود جوه بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الصلاة قبل إحدى نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، فقيل لها يا أم المؤمنين من هي؟ فضحكت قال فعلمنا أنها هي النبي صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة أولا بتحدد هي إيه نوع القبلة اللي النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها لها. القبلة دي هي كانت قبلة العطف الحنان، مش قبلة شهوة أبدا، وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب للوضوء أولا، ولكن قبلة العطف الحنان الشفقة المودة الرحمة، قبلة إشعار الطرف الآخر بالأمان وبالطمأنينة وبالسكينة. ده كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الاتصال الجسدي اللي كان موجود في بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما حصلت مشكلة ما بين السيدة صفية والسيدة حفصة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخش على السيدة صفية ويلاقيها بتبكي لأن السيدة حفصة قالت لها يا ابنة اليهودي، ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح كده على عين السيدة صفية رضي الله عنها ويمسح على رأسها كده. إيه ده إيه اللغة دي؟ إيه اللغة دي؟ لغة النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بيها. مسح العين كده النبي بيقول لها ما تحزنيش أنا معاكي، أنا في ظهرك، أنا جنبك، ومش هخلي أبدا حاجة تزعلك، وهجيب لك حقك كامل. لغة مسحة العين دي مع الدموع بتاعتها هي لغة جبر الخاطر بعد مشكلة تعرضت لها المرأة. فين اللغات دي في بيوتنا؟ فين اللغات دي في بيوتنا؟ كلنا مقصرين وأنا أولكم، وبنحاول بقدر المستطاع إن احنا نصلح ونظبط جوه البيوت علشان تفضل بيوتنا فعلا واحة للأمن والأمان والطمأنينة والسكينة. النبي صلى الله عليه وسلم وضحت لنا السيدة عائشة إزاي استخدمت اللغة دي معاه. بتقول قام النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من ذات ليلة فأخذت بيده، مسكت إيد النبي صلى الله عليه وسلم وقلت والله يا رسول الله إني لأحبك وأحب قربك وأحب ما يسرك. اللغة دي اللي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم يوم السيدة صفية رضي الله عنها تعثر لها بعير واتأخرت شوية عن الركب وهي مع النبي في سفر، واتأخرت شوية النبي صلى الله عليه وسلم رجع لها ورا ومسح النبي على عينها، ومسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسها، وطعن البعير بعصا كده، فعاد البعير ده من أنشط ما يكون وأقوى ما يكون. انتوا متخيلين ازاي النبي كان بيستخدم اللغة دي جوه البيت؟ ده منهج كان النبي بيعمله. النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها كنت وأنا حائض يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويضع رأسه في حجري. ده ايه؟ بيقول لها انت السكن بتاعي، انت الركن الركين اللي انا برجع له. انتوا متخيلين؟ متخيلين النبي بيتعامل ازاي مع زوجته؟ متخيلين؟ وفي حديث التيمم لما ربنا انزل ايه التيمم، لما السيدة عائشة رضي الله عنها فقدت العقد بتاعها واحتبس الناس يلتمسون هذا العقد اللي وقع من السيدة عائشة رضي الله عنها، وتيجي السيدة عائشة رضي الله عنها تقول فحبس الناس عن الصلاة، الناس مش عارفين يصلوا، ليس معهم ماء علشان يتوضوا او يصلوا، وبعض الناس صلى وهو فاقد للطهارة لانه معهوش مية، وجاء ابو بكر يلومني ويعنفني ويطعن في جنبي. سيدنا ابو بكر جاء بيقول لها حبست الناس على غير ماء، وبيدلها كده في جنبها، ويجي النبي صلى الله، والسيدة عائشة تقول فوالله ما منعني من الحركة إلا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على حجري، ما حبيتش إن أنا أتحرك حركة نتيجة يعني النزغة دي من سيدنا الصديق رضي الله عنه من أبيها، علشان مكان النبي قريب منها. بل من أعظم ما يدل على قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على استخدام لغة الاتصال الجسدي بين الزوجين، موت النبي صلى الله عليه وسلم. كما تعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات استأذن ان هو يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، والسيدة عائشة تقول كلمة جميلة قوي، تقول والله لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وان رأسه لبين سحري ونحري. رأس النبي صلى الله عليه وسلم هنا، ده تفهموا منه ايه؟ تفهموا منه ايه؟ قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان محتاج لقليل من الحنان في الوقت ده، استشعاره الرحمة، استشعاره المحبة المودة، او استشعاره الفراق، فكان مقرب من اكتر حد كان بيحبه من السيدة عائشة رضي الله عنها، فكان حاطط راسه هنا. السؤال اللي بيطرح نفسه، مين بيعمل كده في بيته؟ مين بيعمل كده في بيته؟ علماء النفس وعلماء الطب الان بيقولوا ان من اكتر الحاجات اللي بتؤثر في نفسية المرأة الجسد بتاعها، جسدها، جسد المرأة سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى وضع فيه خاصية معينة، الخاصية دي اللي هي بتستشعر أمن وأمان عن طريق أي لمس بسيط يحدث من الزوج لها. فمن أكتر الحاجات كما قال علماء النفس، من أكتر الحاجات اللي تسعد الزوجة إنك في يوم من الأيام تمسح على رأسها أو تطبطب عليها أو تمسك إيديها وتقول لها ربنا يعينك ربنا يوفقك. الحاجات دي ممكن تؤثر كتير جدا في نفسية أي امرأة. علشان كده زي ما بقول دايما للنساء خدوا بالكم من الرجال، انا بقول للرجال ركزوا مع مثل هذه الامور التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتم بها ويقوم بها، لان ده هو السبيل لسعادتكم جوه البيت. لو طبقنا الكلام ده صدقوني مسألة بتفرق كتير جدا. يبقى اذا انا كان عندي 5 مفاتيح مهمة جدا علشان سعادة اي انسان جوه بيت، هي عبارة عن مجموعة من المهارات اللي لو طبقناها فعلا في بيوتنا المسألة بتفرق كتير جدا، وصدقوني بيوتكم هتبقى جنة لو طبقنا 5 مفاتيح دول. 5 مفاتيح، مفاتيح السعادة او لغات الحب الخمسة التي لو وجدت داخل بيوتنا، بيوتنا هتبقى مليانة سعادة، بيوتنا هتبقى مليانة فرحة، بيوتنا هتبقى مليانة فعلا طمأنينة وسكينة. صدقوني هتلاقوا الجنة في بيوتكم. يقابل ال5 اشياء دي 5 اشياء تانية. ال5 اشياء دول هي اشياء مدمرة للبيوت، وهي العادات الخمس المدمرة لأي بيت. أول شيء منها العناد، العناد بين الزوج والزوجة. ومتى وجد العناد داخل أي بيت صدقوني البيت ده لازم في يوم من الأيام هينهار. هوريكم فيديو دلوقتي على نوع من أنواع العناد، والشخصية اللي هتعاند في الفيديو معنا دلوقتي هي كان كلب معاند عنيد، ياما ناس حاولوا ان هم يثنوه شوية عما يفعل ولكن هو عنيد، فكانت النتيجة ان العناد ده خلاه خسر كل اللي حواليه، فكان كل اللي حواليه بيضرب فيه بلا رحمة. عارفين ليه؟ علشان عنيد. انا قبل ما اتكلم على العناد بين الزوجين انا محتاج قوي كل زوج وزوجة يشوفوا الفيديو ده ويشوفوا العنيد احساس الناس اللي حواليه كانت عاملة ازاي، وانتوا ذات نفسكم احساسكم ايه تجاه هذا الكلب العنيد. تعالوا مع بعض نشوف اول تقرير معانا النهاردة، اول فيديو معانا النهاردة، ونرجع لكم تاني. Thank you. اظن الكل كان متضايق من المشهد ده، مشهد صعب جدا يعني. وزي ما انتم شايفين ان كل الناس استخدمت كل الاساليب لفض الاشتباك ده، ولكن الكلب كان عنيد جدا، بالضرب بالعصيان مش نافع، بالبخاخ اللي بيخليه مثلا يتخضر شوية مش نافع، حتى صاعق الكهرباء عمالين يصعقوه بصواعق الكهرباء مش نافع، الكل بيضرب. في شخصيات كده ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا في القرآن ان اللي شخصيته عنيدة في التعامل جوه البيت صدقوني بيخسر كتير دنيا واخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم. في شخصيات بتبقى عنيدة، انا لا اقصد ابدا العناد معناه التمسك بالحق، ده عناد ايجابي، ولكن انا بتكلم على العناد السلبي، ان الزوج والزوجة الاثنين بيعندوا قدام بعض، واحد منهم عارف فين الحق وفين الباطل، ومع ذلك هو متمسك بالباطل اللي هو عليه، عارف كويس جدا ان هو غلطان في الموقف ده، ومع ذلك بيعاند، ظن في يوم من الايام ظن سوء في حماه او حماته، واقسم ان هما ميخشوش البيت، وزوجته توضح له وتفهمه وتبين له مرة واثنين وثلاثة، وبعد فترة يبان له فعلا ان الناس دي كانت مظلومة، وهو معاند برضه ومش هيخشه، يعني مش هيخشه. الشخصية العنيدة كما يعبر عنها علماء النفس هي اكتر الشخصيات بغضا بين الناس، اكتر الشخصيات اللي الناس بتبغضها هي الشخصية العنيدة، لان هي مسألة العناد اصلا بتبقى متولدة من الكبر، ومتولدة من الجهل، ومتولدة من الاغترار والاعجاب بالنفس. اكتر الصفات اللي الانسان بيكرهه وما بيحبهاش بتبقى دايما بتتجمع مع بعضها، وبيخرج منها صفة اسمها صفة العناد. بسم الله الرحمن الرحيم. واذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالاسم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. انت على فكرة في الموقف ده غلطان، في الموقف ده غلطان. على فكرة حصلت مشكلة بين الزوج والزوجة، هو مصمم ان هو يهين زوجته قدام الاولاد، فهي تكلمه طب بعد اذنك ندخل الاولاد في الاوضه وبعد كده اعمل اللي انت عايزه، لا انا ههينك قدام الاولاد، انا هعمل فيك قدام الاولاد. او الزوجه العنيده المتسلطه اللي هي عايزه تشتري حاجات كتير جوه البيت، وزوجها يقول لها طب معلش احنا في اخر الشهر، انا بس معيش فلوس، معلش دي اساسيات جوه البيت، طيب ماشي هنجيب حاجات نمشي بها اليومين ثلاثه، وبعد كده لا 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 انت لازم تشتري لي الحاجات دلوقتي، انت لازم دلوقتي تجيب. طب يا بنتي انا انت بص انت لازم تسيب لي مبلغ قد كده في الشهر، طب يا بنتي انا مرتبي مش قد المبلغ ده، انت هتسيب يعني هتسيب، والا مشاكل وازمات كبيره جدا. العناد، مشكله العناد جوه البيوت ان هي بتكون فعلا عباره عن قنبله مدمره، احنا حطيناها جوه البيت بتدمر هذا البيت. اما المؤمن فكما قال صلى الله عليه وسلم المؤمنون هينون لينون. المؤمن طبعا من طبيعته انه لما يعرف ان ده غلط وهو كان متبني الرأي الغلط بيرجع خطوة ورا ويقول انا اسف انا غلطت في الموقف ده. ده حال دايما المؤمن، كالجمل الانف اذا نيخ استناخ، لما تقعده يقعد ولما تقومه يقوم. دي طبيعة المؤمن انه رجاع للحق، رجاع للحق، ما بيعاندش ولا بيصر في يوم من الايام على الحاجات الغلط. لما دي بتطبق في البيت انك هين لين البيت بيستقر، انما العناد وراس براس وكلمه بكلمه وقول اللي انت عايزه وانا هعمل اللي في دماغي، ده بيبقى مهدد لسقوط هذا البيت. تعالوا نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. العاده الخبيثه الاولى، العاده المدمره لبيوتنا، العناد. احنا هنخرج بكرة، لا مش خارجين. طب هنروح نزور والدي ووالدتي بكرة، لا احنا مش رايحين، انا مش خارج النهاردة. طب يا بنتي انا بقالي فترة ما روحتش عند والدي ووالدتي، انا مش خارجة، انت عايز تخرج اخرج انت يا بنتي، انت لازم تزوريهم، انا قلتلك مش خارجة، واعلى مفخيلة تركبه. العناد، العناد الندية اللي موجودة جوه البيت مشكلة كبيرة جدا. اول حد بيشرب الداء ده او المرض ده من الزوج والزوجة هما الابناء، وتلاقي بعد كده الطفل الصغير اللي كان من البداية شايف الاب والام واقفين لبعض على الكلمة، حد بيقول حد بيقول لا، هو اول حد بعد كده بيتعلم دي، هو شايف الاب والام القدوات بيعملوا كده. فالام تقول له اعمل كده، يقول لها انا مش عامل دي. طب يا ابني اعمل كذا، انا مش عامل. طب يا ابني ما تعملش، لا انا هعمل. لانه شرب الولد المرض ده من الاب والام. البيوت دايما بتبقى مبنية على اللين في التعامل. انا بعدي مرة وهي بتعدي مرة، انا في يوم من الايام بتغاضى عن بعض الامور وهي لازم في يوم من الايام تتغاضى عن بعض الامور، انا بميل مرة وهي بتميل مرة، اذا كنا حابين ان البيت يمشي. اما عناد جوه البيت ده مدمر حقيقة للبيوت. والعناد ده بيبقى جاي من حاجتين. في عندنا علماء النفس بيقولوا ان العناد دايما بيبقى مبنى على حاجة من اتنين، اما العناد العلمي اللي هو جاي نتيجة غياب معلومة معينة عن احد الطرفين، واما الغياب النفسي اللي بيبقى راجع اصلا لمرض الكبر الموجود في قلب واحد من الطرفين. الغياب العناد العلمي ان زوج وزوجة بيتناقش في موضوع معين، فالاتنين واقفين قصاد بعض، هو اكيد واحد صح وواحد غلط، الغلط ده هو عمال معاند ليه، اصل المعلومة اصلا غايبة عنه، فبالتالي هو واقف يعاند قصاد المعلومة، واقف يعاند علشان ما يظهرش انه غلطان قصاد الاخر. طبيعي جدا ان اي انسان بيغلط، فيش فيها مشكلة. وعايز اقول لكل زوج ولكل زوجة، اذا وجدت في يوم من الايام في شريكة حياتك او في شريك حياتك انه عنده حتة العناد دي، انت لازم تتعاملي معاه بمتطية مرة، تعدي مرة وتطنشي مرة. وصدقيني على قدر ما انت بتقولي له دايما وبتذكريه، على فكرة انا مش مقتنع بالامر ده بس علشان انت زوجي وابو اولادي وحبيبي انا هعديها المرة دي، انا ما عنديش مشكلة علشان خاطرك. بس لما انت هتعملي كده مرة واثنين وثلاثة واربعة، وانا بكلم الزوجة، لان النبي كان دايما بيأكد على الجزئية دي لما سألوه عن خير النساء، قال المواسية المواتية التي اذا غضبت او اغضبت اخذت بيد زوجها وقالت والله لا اذوق غمضا حتى ترضى عني. عدي انت من عندك مرة والتانية والتالتة، وتعالي على ارادته مرة واثنين وثلاثة، وقولي له انا مفيش مشكلة خالص، اللي انت عايزه انا هعمله لك. صدقوني الكلمة دي انت لو اعتدت عليها مرة واثنين وثلاثة معاه، هو هيعتاد على نفس الامر ده، هو هيشرب الطبع ده منك. طيب انا مفيش مشكلة علشان خاطرك هنعدي المسألة دي المرة دي. ودايما لازم نفهم كويس جدا ان طول ما انا بعدي مرة وهو بيعدي مرة، احنا كده بيوتنا هتعدي وهتستمر وهتكمل ان شاء الله. اما العناد فهو جهنم، هتبقى جوه البيت وجهنم في الاخرة، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. العادة المدمرة التانية جوه البيوت اللي لو في يوم من الايام ظهرت في بيت من البيوت بتدمره تماما، سوء الظن. بخبط شوية على دماغ كل اخت متزوجة، بطلي سوء ظن. الكلام معلش للنساء المرة دي، انا بقالي 3 4 حلقات عمال اغبط في الرجالة وبيقولوا لي حرام عليك ارحمنا، فصدقوني معلش سامحوني المرة دي انا لازم اغبط في الستات شوية، لان المرض ده موجود عند رجال ونساء بس هو عند النساء اكتر. والمرض ده انا من اكتر الامراض اللي ممكن في يوم من الايام تهدم بيت هو سوء الظن. هي دايما في ظن جواها ان زوجها بيخونها، دايما ظن جواها ان زوجها عارف حد غيرها، ظن جواها ان زوجها والعياذ بالله له علاقات بره، ظن جواها ان زوجها ما بيحبهاش وما بيحترمهاش وهكذا. فبتكون النتيجة ان يقينا البيت ده بيخرب. سوء الظن حصل جوا بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن دي المرة الوحيدة اللي شفت فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان اشتد غضبه جدا بسبب المرض ده. السيدة عائشة بتحكي عن بعض المواقف اللي حصلت بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، منها موقف الاولاني بتقول افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فبتقول انا بحسس جنبي كده فما لقيتش النبي جنبي، فوقع في صدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب لبعض النساء. ده النبي اكيد بقى راح بقى ايه لبعض نسائه، ودي ليلتي المفترض النبي معايا، فالنبي كده يعني سابني ومشى. قالت فقمت اتحسسه فوقعت يدي على رجليه صلى الله عليه وسلم وهما منصوبتان مترصتان في سجوده يدعو يقول اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. السيدة عائشة ساعتها اتكسفت جدا واتحرجت جدا وقالت يا رسول الله انك لفي حال وانا في حال اخرى. موقف تاني نشوف بس الشيطان ممكن بيعمل ايه حتى جوه بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الشيطان هنا عمل ايه؟ قال السيدة عائشة ده سابك، ها سابك في ليلتك وراح لحد تاني. موقف تاني بتحكيه السيدة عائشة والحديث الصحيح مسلم، بتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: لما كانت الليلة التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي، انتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا نمت، قام صلى الله عليه وسلم رويدا رويدا، وأخذ ثيابه عليه رويدا رويدا، وفتح الباب وخرج صلى الله عليه وسلم. فقلت في نفسي: أهكذا يفعل رسول الله في ليلتي ويذهب إلى بعض نسائه؟ قالت: فأخذت علي ثيابي وخرجت وراءه. أعرب بقى ورايح فين؟ قال: فإذا به صلى الله عليه وسلم قد ذهب إلى البقيع ورفع يديه إلى السماء وأخذ يدعو الله سبحانه وتعالى. فلما أنهى دعاءه التفت النبي فالتفت وأسرع فأسرعت، وما كان إلا أن أغلقت باب البيت وتظاهرت بالنوم. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا داخل البيت، فمرة واحدة لقى صدر السيدة عائشة، عارفين اللي كان بيجري، فقال: ما لك يا عائشة؟ حشي النربية، صدرك طالع نازل كده ليه؟ قالت: لا يا رسول الله، ليس شيء، ما فيش حاجة خالص، ما فيش، ده خرش تفس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله يا عائشة، لا تخبريني أو لا يخبرني العليم الخبير، يا تقولي لي يا ربنا يخبرني. فقالت: يا رسول الله، كنت رويدا رويدا وأخذت ثيابك رويدا رويدا وخرجت، فقلت في قلبي: لقد ذهب إلى بعض نسائه. قال: فتبعتك. قال: أنت السواد الذي رأيت؟ هو أنت الحاجة اللي أنا شفتها جرت كده مرة واحدة واستخبت؟ أنت السواد الذي رأيت يا عائشة؟ أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله يا عائشة؟ أحربك شيطانك يا عائشة؟ الشيطان جالك فأوقد نار الحرب ونار الغيرة في قلبك يا عائشة؟ أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ ولا زال النبي صلى الله عليه وسلم يكررها. فالسيدة عائشة مش عارفة تعمل إيه. ففي حاجة عندنا في علم النفس اسمها الخروج الآمن. فقالت له: يا رسول الله، أوليس لك شيطان؟ هي بتتوه بتتوه في الكلام، كانت ذكية رضي الله عنها. فقال: ما من أحد إلا وله شيطان، إلا أن الله قد أعانني عليه فأسلم. سوء الظن، إنك تظن في يوم من الأيام في زوجك السوء والظن السيء والعياذ بالله، علشان كده تخليه أول ما ينام وتبدأ تمسك التليفون وتقلبي يمين شمال، وسبحان الله أنت لا تجدي فيه شيء، ما فيش حاجة في التليفون. الراجل ده أمين، الراجل ده على خلق ودين، ولكن المشكلة عندك، المشكلة في سوء الظن دايما عندك. تستني لحد ما ينام، طب هو عامل التليفون بالبصمة ليه؟ أكيد في مصايب على التليفون. فتخليه لما نام كده وإنك إذا كن عظيم، تاخدي بقى كده صبعه كده وإيه على البصمة علشان التليفون يفتح، وتقلب التليفون من أوله إلى آخره، ما فيش فيه حاجة، وإنت لسه مصممة، والشيطان لسه راكب على ودنك هنا، لا في حاجة، بس هو بيمسح وبيغير وبيعمل وبيسوي، أكيد في حاجة. وده يلجئنا بعد ذلك الى التجسس، ان انت تبدأي تتجسسي عليه وتبدأي تتسبعي بقى هو راح فين وجا منين ومش عارف ايه، وفي كل مرة بيخيب الظن، وفي كل مرة بيتبين لك ان الانسان ده امين وحريص عليك وبيخاف عليك، وهو انسان ما شاء الله محترم، ودايما في كلامك انت عملت كده ليه، انت اكيد لك كذا، لحد ما بيوصل في بعض الاوقات الزوج خلاص بقى انا زهقت، لحد امتى انت حطاني في خانة ان انا انسان مش كويس؟ طيب بتصل المرحلة مع بعض الازواج، طب مش انا مش كويس، طب انا بقى مش هبقى كويس، مشكلة مشكلة. الاصل يا اخواتنا الزوجات الامهات، ربنا رب يحفظكم، الاصل احسان الظن، طالما انه لم يظهر منه شيء والعياذ بالله، الاصل احسان الظن. سوء الظن ده كارثة، ما ينفعش. سيدنا الامام الشافعي رحمه الله لما مرض مرض شديد وجاء رجل ليعوده فقال: قوى الله ضعفك يا امير المؤمنين، قوى الله ضعفك يا امام. يعني ايه قوى الله ضعفك؟ يعني يا رب الضعف ده يبقى قوي، بس الكلمه لها محمل تاني، قوى الله ضعفك يعني الضعف ده يزداد عليك ويشتد عليك اكتر واكتر. فالامام الشافعي قال له: لو قوى الله ضعفي لقتلني، الضعف ده لو زاد اكتر انا هموت. فساعتها الراجل حس ان الدعوه طلعت غلط، فقال: والله ما اردت الا الخير. فقال له الشافعي رحمه الله: والله يعني، والله يعني لو سببتني لظننت فيك الخير، لان الاصل انا بتعامل مع المسلم احسان الظن. بقول لكل اخواتنا اياكن والظن، لان الظن كما قال صلى الله عليه وسلم اكذب الحديث، الظن في جانب والحق في جانب، ان الظن لا يغني من الحق شيئا. إساءة الظن الدائمة المستمرة بالزوج دي كبيرة من الكبائر. الأزواج بقى في يوم من الأيام زوجتك بتتكلم معاك فبتناقش معاك أمر معين، فأنت أول كلمة تقول لها هي أمك قوتك عليا ولا إيه؟ مين اللي ملقانك الكلام ده؟ أنت كنت طب بصي ما أنتيش راح لأمك تاني. مع إن سبحان الله الأم دايما عمالة تاخد على إيد البنت، أحسني يا بنتي لزوجك، يا بنتي أكرمي زوجك، فهو دايما شايف إن حماته هي الأصل في المشاكل اللي جوه البيت، مع إنها ممكن تكون في يوم من الأيام ست فاضلة في بعض الأوقات. إن هو شايف دايما إن زوجته أنت كنت بتكلمي مين؟ أنت بتعملي إيه؟ أنت بتسوي إيه؟ سوء الظن دائم مستمر. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم وقف قدام الكعبة ونظر إليها وقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، إلا أن المؤمن أعظم حرمة منك، إلا أن المؤمن أعظم حرمة منك، دمه وماله وأن يظن فيه السوء، دمه وماله وأن يظن فيه السوء. أي موقف غريب وجد جوه البيت لازم نسأل وبطريقة كويسة الدافع للموقف ده أو الموقف ده إيه المبرر له، لأن ممكن في بعض الأوقات يظهر قدامنا موقف له معاني كتير جدا بس الباطن يختلف تماما عن الظاهر. وهضرب على كده مثالين علشان نأكد ان ممكن فعلا يظهر قدامنا حاجة خلاف الواقع اصلا. بس قبل ما اضرب المثالين ما تيجوا نشوف كده فيديو بسيط. الفيديو ده بيوضح لينا ان احنا ممكن نشوف بعينينا حاجات تخلينا نشك ونسيء الظن باللي قدامنا مع ان الباطن خلاف كده خالص. نشوف حاجات نحكم على اصحابها بحاجات مش كويسة بس في الباطن الحقيقة اللي كانت غايبة عنا خلاف كده خالص. تعالوا بس مع بعض نشوف الفيديو ده ونرجع تاني.
A lady sat next to the taxi driver while all the seats were empty in the back. A Muslim man with a long beard walked past the masjid while the people were praying and he didn't enter to pray. A Muslim greeted with Assalamu alaikum to another Muslim. The other Muslim didn't reply. The lady who sat next to the taxi driver was his wife. The man who didn't join the prayer had already prayed in another masjid. The man didn't reply to the greeting because he had a hearing problem. One of the fellows said, "If I see someone with alcohol dripping from his beard, then I'll say perhaps it spilled on him. And if I see him on top of a mountain saying, 'I am your Lord, the Most High,' then I'll say he is reciting an ayah from the Quran." Most of the time, we only see a part of the picture. So imagine the rest of the picture in a positive way. Think good about people. Give them excuses. Be merciful to them, and your heart will be at ease.
الفيديو باختصار علشان أبانا وأمهاتنا اللي يعني لسه ما يعرفوش إنجليزي أو مش عارفين يقرأوا، هو الفيديو باختصار بيقول إن هو في يوم من الأيام لقى واحدة وقفت عربية وركبت جنب السواق قدام رغم إن ورا فاضي، وفي شاب ملتزم ملتحي عدى قدام المسجد في يوم من الأيام والناس بتصلي ما دخلش يصلي، وفي يوم من الأيام برضه واحد قال لواحد السلام عليكم والتاني ما ردش عليه السلام. فإحنا دايما ممكن نسيء الظن بالمرأة اللي ركبت التاكسي جنب الراجل على طول، على فكرة هي كانت زوجته وكانت منتظرة علشان يوصلها. والشاب اللي عدى وهو ملتحي جنب المسجد والناس بتصلي هو صلى في مسجد قبل ده والمسجد ده بيتأخر شوية فهو صلى في المسجد بفضل الله، مش إنسان مضيع الصلاة لحية طيواني زي ما بعض الشباب بيقول. وأما اللي حد قال له السلام عليكم ورد السلام، هو المشكلة كلها ما تسقش الظن، هو المشكلة هو ما بيسمعش فعشان كده ما عرفش إنك بتقول السلام عليكم فبالتالي ما ردش عليه. حتى لو في يوم من الأيام وجدنا واحد واقف على جبل وبيقول أنا ربكم الأعلى لقلنا أنه يقرأ القرآن آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. أحسن الظن دايما بالناس. ليه؟ لأن ممكن في بعض الأوقات الصورة بالنسبة لنا ما بتكونش واضحة، لما بنقعد وبنتكلم وبنتحاور مع بعض الصورة بالنسبة لنا بتبقى واضحة جدا جدا جدا. المثالين اللي أنا قبل الفيديو كنت قلت لكم عايز أتكلم فيهم، حاطب ابن أبي بلتعة، وياريت كل أخت من أخواتنا تفهم الكلام ده ونشوف الصورة دي من جهة. حاطب بن أبي بلتعة لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أنه يفتح مكة وكانت آيات سورة الفتح نزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا، سيدنا حاطب بن أبي بلتعة عرف يقينا أن طالما ربنا قال أنه هيفتح للنبي صلى الله عليه وسلم يبقى الفتح كده كده جاي. كان كل حد من الصحابة له عيلة كبيرة جدا في مكة كانت بتحميله زوجته وأولاده. فسيدنا حاطب قال أنا هكتب رسالة صغيرة عبارة عن ورقة بسيطة جدا أنا هبعتها لأهل مكة أخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يفتح أن النبي جاي لكم علشان يفتح مكة. والرسالة طالما ربنا سبحانه وتعالى قال أن ربنا هيفتح مكة يبقى خلاص الرسالة دي لن تقدم ولن تؤخر. ونزل وكتب الرسالة دي وادها للمرأة وقال لها اطلعي على مكة. الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ان حاطب فعل كذا وكذا وكذا. الخبر طالما جاي من عند ربنا سبحانه وتعالى يبقى خبر صادق 100%. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والمقداد وسلمان وقال لهم في مكان معين هتلاقوا فيه امرأة معها كتاب هاتوا الكتاب وتعالوا. راح سيدنا علي بن أبي طالب وكلم لقى المرأة في نفس المكان وقال لها طلعي الكتاب. قالت له ليس معي كتاب. قال والله لتعطيني الكتاب أو لأجردن الثياب. وبالفعل المرأة طلعت الكتاب من ضفيرة شعرها كده وقالت له أدي الكتاب. ووصل الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم. الخبر جاي من عند جبريل عليه السلام يعني جاي من عند ربنا يعني وحي يعني أمر صادق والكتاب موجود. إذن دي جريمة مكتملة الأركان دي خيانة عظمى لله ولرسوله. ولكن النبي علمنا إن إحنا ما ينفعش على طول بمجرد ما نشوف الصورة دي لعل الصورة دي لها خلفية إحنا مش عارفينه أصلا خلفية إحنا مش عارفينها أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم جاب حاطب وحكى اللي حصل قدام الصحابة. عمر رضي الله عنه بسرعة حكم على حاطب وقال يا رسول الله دعني أضرب رأس هذا المنافق. سيدنا عمر حكم على حاطب إنه منافق وهتشوفوا الفارق بقى لما الصورة تتضح. سيدنا حاطب وده التفاعل فعلا الصحيح والتواصل البناء اللي النبي صلى الله عليه وسلم عمله. قال له يا حاطب ما حملك على هذا؟ النبي عايز يعرف الصورة على حقيقتها. قال يا رسول الله والله ما فعلت هذا خيانة لله ورسوله. أنا معلش ده خيانة لله ورسوله. علمت أن الله فاتح لك مكة ربنا هيفتح لك مكة فالموضوع منتهي إن فتحنا لك فتحا مبينا والموضوع منتهي خلاص. وبالتالي يا رسول الله أردت أن تكون لي على أهل مكة يدا يحفظ بها زوجتي وأولادي يا رسول الله. هو كده عمل خيانة عظمى؟ لا 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 خالص، بل الصورة كده لما اكتملت اتضح لنا ان ده انسان كويس مش انسان وحش. وعلشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى حكم على حاطب في القرآن قال بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء. يا ايها الذين امنوا حتى ان العلماء بيقولوا ان دي ارجى آية في كتاب الله على الرغم ان حاطب عمل حاجة كبيرة جدا الا ان ربنا قال عنه يا ايها الذين امنوا. احنا محتاجين ان احنا لما نيجي نحكم على صورة نحكم على الصورة بكامل تفاصيلها. لما نقعد نتكلم مع بعض ونتناقش مع بعض في حقيقة الصورة انا عايز اعرف ايه المبرر ان الامر ده يحصل وليه الكلام ده يحصل. ساعتها المسألة بتختلف تماما. ساعتها فعلا المسألة بتختلف تماما. الموقف الثاني السيدة عائشة تخلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وليلة كاملة السيدة عائشة مش موجودة ومرة واحدة يفاجئوا ان السيدة عائشة رضي الله عنها داخلة على الناس ومع واحد. فطبيعي جدا ان اي حد يقول والله لقد اصاب منها او اصابت منه. طبيعي هي ايه اللي خلاها تبعد عن الجيش وبعدت ليه وليه جاية مع الراجل ده؟ وطالما هما باتوا مع بعض الليلة اللي فاتت يبقى اكيد في حاجة حصلت. ومع ذلك دي الصورة اللي ظهر قدامنا فده ظاهر الصورة. انما باطن الصورة باطن الصورة الحقيقي ان ربنا سبحانه وتعالى يقول اولئك مبرؤون مما يقولون. سيدة عائشة اطهر ما يكون. سيدة عائشة ما تعملش حاجة زي كده. اما ايه اللي حصل ده هي راحت لتقضي الحاجة العقد بتاعها ضاع قعدت تدور عليه فانشغلت بالبحث عن العقد بتاعها فكان الجيش في الوقت ده مشى. وكان سيدنا الصحابي الكريم مصطح رضي الله عنه كان الصحابي الكريم صفوان بن المعطل رضي الله عنه كان هو اللي بيكون في اخر الجيش علشان لو حد نسى حاجة حاجة وقعت من حد فده اللي بيلم هذه الاشياء. فبالتالي لما لقى السيدة عائشة قاعدة في مكانها في هذا الوقت ابتعد تماما لحد ما طلعت على الجمل علشان اكيد وهي بتطلع فممكن جزء من رجلها يبان فهو ابتعد تماما علشان تطلع براحتها فلم يرى منها اصلا شيئا. ووصل السيدة عائشة لحد مكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى ان السيدة عائشة بتقول والله ما سمعت منه غير استرجاعي إن لله وإنا إليه راجعون. بس لكان في كلمة حصلت ولا شافت سيدة عائشة بعد طبعا ما قامت من النوم إلا مرة واحدة أول ما شافها وعرفها، وبعد ذلك ما حصل أي شيء، وينزل القرآن بحقيقة الصورة مش بالصورة اللي كانت موجودة عند البعض ده حصلت كذا وكذا. لا لا، أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة وأجر عظيم. في كتير من الأوقات احنا بيبقى عندنا جزء من الصورة، لازم نشوف الصورة كاملة علشان بيوتنا تستمر. اوعى في يوم من الايام تحكم على زوجتك من خلال نص الصورة، شوف الصورة كاملة. وانت اوعى في يوم من الايام تحكمي على زوجك من خلال نص الصورة. احنا محتاجين نشوف الصورة كاملة علشان نوصل للحقيقة ونعرف الامر، وبالتالي يكون تقديرنا للامور صحيح وردود افعالنا مع الامور صحيحة. خدنا النهاردة عدتين من العادات المدمرة للبيوت، العناد وسوء الظن. نكمل بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة بإذن الله العادات اللي بتدمر بيوتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يجنبنا هذه العادات ويجعل بيوتنا واحة للأمن والأمان والسكينة والطمأنينة والطاعة والعبادة والقرب من الله سبحانه وتعالى، فنذوق حلاوة الجنة في بيوتنا قبل أن نذوقها في الآخرة. أسأل الله أن يرزقنا جنة الدنيا وجنة الآخرة. هذا صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
جنتك الأغلى يكون إحساسك ضحى غدير ترسمه من كل لون بين صغير أو كبير للطاعة يلقاك عون تعطي بالود اليسير تطوي بالحب الظنون مثلك لا نلقى